بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولي الفقه والعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج أبو خيثمة رحمه الله تعالى حديث الأعمش عن مجاهد في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولي الفقه والعلم. أولي الفقه والعلم. هذه الآية وهي ما يتعلق بتفسير أولي الأمر جاءت عدد من النقولات عن سلف هذه الأمة وعدد من الآثار في بيان هذا المعنى. فقد أخرج أبو خيثمة وكذلك ابن جرير وأبو نعيم وغيرهم هذا الأثر وهذا التفسير عن مجاهد رحمه الله تعالى، وهو أن أولو الأمر هم أهل العلم وأهل الفقه والعلماء. وكذلك جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال في رواية أخرى: قال الفقهاء. وكذلك جاء عنه في روايات أخرى أنه قال هم أولو الفهم والعلم، أي أنها كلها تدل على هذا المعنى، وهم أن أولو الأمر هم العلماء وأولو الفقه والعلم. جاءت عنه كذلك رواية أخرى وهي تفسيره لأولي الأمر بالصحابة. هذا الذي جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى. جاءت كذلك من الآثار ما تشهد لقول مجاهد رحمه الله تعالى ما جاء عن عطاء أنه كان يقول في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: هم أولو الفقه والعلم. قال عطاء: هم أولو الفقه والعلم. وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. وجاء هذا المعنى كذلك عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: العلماء والفقهاء. العلماء والفقهاء. فإذن هذه الآثار كلها تدل على أن من أهل العلم من ذهب إلى تفسير كلمة أولي الأمر بأنهم العلماء والفقهاء. العلماء والفقهاء. هذه يعني من جهة. لو نظرنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا كذلك آية أخرى ذكر الله عز وجل فيها هذه الكلمة، كما جاء في قوله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. جاء عن أبي العالية رحمه الله تعالى كما أخرجه الطبري رحمه الله في تفسيره في قوله: وأولي الأمر منكم، قال: هم أهل العلم. ألا ترى أنه يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ أي أن هذا تفسير من أبي العالية كذلك موافق لتفسير مجاهد رحمة الله عليهم أجمعين. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم ذكروا أن هذه المسألة أو هذا اللفظ مما اختلف أهل التفسير فيه في معناه. اختلف أهل التفسير في ماذا؟ في معناه. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره قال اختلف أهل التأويل في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية، يعني من هم هؤلاء أولو الأمر؟ فقال بعضهم هم الأمراء، قال بعضهم هم الأمراء، وساق بسنده ما يدل على ذلك من الأحاديث. ثم قال وقال آخرون هم أهل العلم والفقه، هم أهل العلم والفقه، وساق كذلك بسنده ما يدل على هذا القول. ثم قال وقال آخرون هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون هم أبو بكر وعمر. إذن كم قول عندنا في هذه الآية أو في تفسير هذه اللفظة؟ أربعة أقوال. منهم من قال هم الأمراء، ومنهم من قال هم العلماء، ومنهم من قال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هم أبو بكر وعمر. فهي إذن أربعة أقوال في هذه الآية. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية كما أخرجه البخاري في صحيحه وكذلك أخرجه مسلم، جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه لهذه الآية قال إنما نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي رضي الله عنه إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السرية. هذا الحديث وهذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنه يبين لك أن هذا اللفظ إنما هو مختص بمن؟ مختص بالأمراء، لأنه كان أمير السرية، أنه قال أنها نزلت في رجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، وجاء في لفظة أخرى التصريح باسمه وهو أنه عبد الله بن حذافة السهمي. فهذا إذن مما يستند عليه من ذهب إلى القول الأول وهو أن أولو الأمر هم من؟ أنهم الأمراء، أنهم الأمراء. وهذا مما يؤكد يعني ما ذهبوا إليه، لأنها نزلت في هذا الصحابي الذي كان أميرا على السرية فنزلت هذه الآية. ما قصة هذا الصحابي رضي الله عنه؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية، فطلب ممن كان معه شيئا فأغضبوه، فقال لهم ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير أو كما قال رضي الله عنه؟ فقالوا بلى. فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا، يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا، ثم أمرهم أن يدخلوا هذه النار، أن يدخلوا هذه النار. فوقف بعض الصحابة رضي الله عنهم وتفكر وقال إنما فررنا باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم من النار، فلنرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله، فإن أمرنا دخلنا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه وذكروا له ما حصل، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها إلى يوم القيامة. ثم قال لهم إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وجاء في روايات أخرى أنه لا طاعة في معصية الله، لا طاعة في معصية الله. هذا الأمر استند عليه من ذهب إلى تفسير هذه اللفظة بأنها نزلت في أولي الأمر، وما جاء في ماذا؟ وما جاء في طاعتهم وهم الأمراء، ما جاء في ماذا؟ في طاعة الأمير. فإذن هذا من أصرح الأدلة التي جاءت في يعني في تأييد قول من قال بأن أولي الأمر هم الأمراء. أخرج الطبري كذلك عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى في قوله في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أصحاب السرايا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج كذلك ما جاء في قول مجاهد أنه قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو ربما قال هم أولو العقل والفقه ودين الله، أي أن مجاهد جاء عنه هذان القولان، قول بأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقول آخر بماذا؟ بأنهم أولو العلم والفقه. جاء عن عكرمة رحمه الله تعالى أنه ذهب إلى تفسيرها بأنها يعني بأن قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بأنه أبو بكر وعمر، وله مستند في هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. طيب، ما هو أصوب هذه الأقوال وأرجحها؟ يقول الطبري رحمه الله تعالى، لابد هنا حتى نرجح نذكر أقوال أهل العلم وننظر في ترجيحهم، وبعدها نصل إلى يعني خلاصة هذا الأمر. يقول الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة. إذن يرجح القول الأول، وهو أن المقصود بطاعة أولي الأمر أنهم من؟ الأمراء والولاة. قال لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة، أي ما فيه مصلحة المسلمين ونفعهم. وأخرج بسنده ما يؤيد هذا يعني هذا القول من الأحاديث، كحديث ابن عمر رضي الله عنه على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى مدللا ومؤكدا على صحة هذا الاختيار الذي اختاره، وهو أن المقصود بأولي الأمر أنهم هم الأمراء والولاة، قال فإذا كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بطاعة ذوي أمرنا، كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولوه المسلمين دون غيرهم من الناس. يعني إذا كان الله عز وجل أمر بهذا الأمر، وعرفنا أن الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم من ذوي أمرنا هم الأئمة ومن ولوه المسلمين لما جاء من الأحاديث التي تؤكد هذا الأمر دون غيرهم من الناس، قال بعد ذلك يعني معقبا وإن كان فرضا القبول من كل أمر من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله، يعني وإن قلنا بأنه كذلك لو أن من أمر بطاعة الله سواء من العلماء أو غير العلماء أمر بطاعة الله فواجب قبول ماذا؟ قبول قوله، وإن كان فرضا قبول هذا الشيء من ممن أمر بطاعة الله ونهى عن معصيته، قال وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة، يعني للولاة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإن على من أمروه بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره. فهذا إذن ما وجه يعني به اختياره رحمه الله تعالى، وهو اختيار ابن جرير الطبري في هذه المسألة، وهو كذلك قول جابر بن عبد الله، قول لصحابي وعدد من أهل العلم، وسيأتي كذلك ذكر أكثر من هذا في كلام النووي. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح حينما ذكر أن من أهل العلم من يعني استشكل هذا التفسير من يعني ممن استشهد به على أن اللفظة خاصة بالأمراء، وأن هذه المسألة ما كانت في قصة عبد الله بن حذافة، استشكل هذا الأمر، لأنه كذلك قد يعني أخرج الطبري رحمه الله تعالى أن عمار بن ياسر وخالد رضي الله عنهما، وكان خالد بن الوليد أميرا كذلك في سرية من السرايا، وحصل خلاف بين خالد وعمار في رجل قد أمنه عمار رضي الله عنهم أجمعين، أمنه فاستشكل هذا الأمر خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين، وقال له بما يعني أمنته، يعني أنا الأمير فكيف تؤمنه، واضح؟ لأن ذاك الرجل قد جاء في الليل خفية إلى عمار وقال إن قومي قد هربوا، فهل ينفعني أن أبقى في يعني في مكاني وأنا قد أسلمت وأنا قد دخلت في الإسلام، فهل يمنعني هذا ينفعني هذا أم أني أهرب مع قومي؟ لأنه قد جاءهم العين وأخبرهم أن جيش خالد قد جاءكم، فهربوا إلا هذا الرجل. لما أمنه عمار رضي الله عنه جاء الجيش وأخذ هذا الرجل، فجاء عمار وقال دعوه فإني قد أمنته، فقال خالد بما أمنته، يعني أنا الأمير وكان واجبا عليك أن ترجع إلي. ثم حصل بينهما خلاف فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتذر خالد رضي الله عنه لعمار لأنه قد حصل بينهما من السباب أو شيء من ذلك، فاعتذر خالد رضي الله عنه وأخذ بثوب عمار واعتذر منه، ويعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة تكون لمن؟ تكون للأمير. هذا الذي ذكره ابن جرير الطبري. الحافظ بن حجر أيد قول من قال بأنها نزلت في عبد الله بن حذافة، وقال بعد ذلك وكذلك ذكر الطبري بأنها نزلت في قصة خالد مع عمار، فتحتمل هذا وتحتمل هذا، وأي الاحتمالين كان فهو يدل على نفس الأمر، وهو أن المراد بهذه الآية إنما هي طاعة أولي الأمر، يعني طاعة الأمراء وطاعة الولاة، واضح؟ فهذا الذي يعني أراد ابن حجر رحمه الله تعالى أن يبين. قال في معرض حديثه، قال لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم، وسببه يعني هذا في قصة عبد الله بن حذافة لما أمرهم بأن يوقدوا نارا ويدخلوها، قال سببه أن الذين هموا أن يطيعوه، يعني يطيعوا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة، منهم إذن من قال هو أميرنا ونطيعه وهذا يبين لك أن هذه المسألة مسألة طاعة ولاة الأمر عند الصحابة كانت أمرا متقررا ولا نزاع فيه. لكن انظر هنا الآن إلى هذه المسألة، يعني منهم من قال هذا الأمر من أمير السرية فأطيعه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، وهذا يشمل كذلك طاعة الحكام والولاء المسلمون. قال والذين امتنعوا عرضه عندهم الفرار من النار، يعني أننا مأمورون بالطاعة لكن في نفس الوقت كذلك قد فررنا من النار وهربنا منها ومن دخولها، فحصل ماذا؟ حصل هذا التعارض عندهم. قال فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع، يعني عند التنازع الآن حصل هذا النزاع، أمرهم أن يحرقوا أنفسهم أو يدخلوا هذه النار، فيرجعوا عند النزاع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، فردوه إلى الله والرسول. فناسب أن ينزل، يعني أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهو الرد إلى الله وإلى رسوله، أي إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسنة والله أعلم. ثم ذكر وقال وقد روى الطبري أن هذه نزلت في قصة جرت لعمار مع خالد إلى آخر كلامه. وهذا هنا ابن حجر رحمه الله تعالى ما رجح، ذكر أن من أهل العلم من قال بأنها نزلت في أولي الأمر، ومنهم من قال بأنها نزلت في الأمراء، ومنهم من قال بأنها نزلت في العلماء، ومنهم من قال في الصحابة، ومنهم من قال غير ذلك. لو رجعنا إلى كلام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم يقول قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، ثم قال بعد ذلك وهذه كلمة هامة، قال وهذا قول جماهير السلف والخلف. وهذا قول جماهير السلف والخلف، أي أن جماهير السلف فسروها بماذا؟ بأن أولي الأمر هم الأمراء والولاة. قال وهذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء، وقيل الأمراء والعلماء، يعني الجمع بين ماذا؟ بين القولين، هم العلماء والأمراء. وأما من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ. لماذا؟ لأن الآية فيها عموم، فهي تشمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتشمل كذلك طاعة من يأتي بعدهم من الأمراء والولاة. ولو نظرنا إلى هذه الآية وتأملنا فيها وأخذنا بتفسير ابن عباس رضي الله عنه أو ما ذكره ابن جرير الطبري في قصة خالد وعمار رضي الله عنهم، هذا من جهة في سبب نزول هذه الآية، لوجدنا أن الآية هي إنما تأمر بطاعة من؟ بطاعة الأمراء والولاة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني الأمراء والولاة. والذي يشهد يعني لهذا عموم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والطاعة لذوي الأمر، والطاعة لذوي الأمر، ومعروف أن المقصود بها هنا ماذا؟ الأمراء، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. طيب، يقول قائل: ما الراجح إذن؟ هل هي فقط يعني تختص بالأمراء، أم كذلك يكون معناها الأمراء والعلماء؟ نقول: في هذه الآية، في هذه الآية أولي الأمر جاءت وكان سبب نزولها هي طاعة الأمر بطاعة الأمير والوالي، لكن قال ابن كثير وغيره كذلك من أهل العلم من المعاصرين كالشيخ بن باز وغيرهم من أهل العلم ذهبوا إلى أن الآية تشمل الصنفين، تشمل الأمراء وتشمل كذلك تشمل العلماء. طيب، لماذا يعني تجاوزنا الآية وقلنا إنها تشمل الأمراء وتشمل كذلك ماذا؟ العلماء. نقول: للآية الأخرى التي جاءت في قول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. معاشر الإخوة ومعاشر الفضلاء، السنة والدين يفهم إن جئت للباب من جميع ماذا؟ من جميع طرقه، من جميع ماذا؟ طرقه. لا تأخذ بنص وتترك نصا آخر، مثل ما فعل الخوارج في عصرنا، يأتون يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. صحيح، فلا سمع ولا طاعة، لكن أين أنتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وألا ننازع الأمر أهله؟ واضح؟ يعني هم ينظرون إلى النصوص كالأعور، كالشخص ماذا؟ الأعور الذي ينظر إلى جهة ويترك جهة أخرى. من أراد التمسك بالدين يأخذه كله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ماذا؟ كافة، خذ بجميع النصوص حتى تفهم دين الله عز وجل. لذلك جوزوا لأنفسهم هؤلاء الخوارج لما قالوا بأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب، أين أنتم من النصوص الأخرى: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طيب، ضرب ظهره وأخذ ماله بغير حق، ومع ذلك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالسمع والطاعة والصبر. أدوا الذي لكم، سلوا الله الذي لكم، وأعطوهم ماذا؟ حقهم. هذا الذي يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الوالي ظالما، فكيف إن كان الوالي عادلا؟ هنا يزداد الأمر تأكيدا في ماذا؟ في وجوب طاعة هؤلاء الولاة والأمراء كما نحن نعيش فيه، ولله الحمد والمنة، في هذه الدولة المباركة. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعم. طيب، نرجع إلى موضوعنا. نحن قلنا أن أولي الأمر في الآية الأولى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنها نزلت في بيان معنى طاعة الأمراء. طيب، لماذا قلنا إن أولي الأمر إذن يشمل الأمراء والعلماء؟ نقول: لأن الآية التي كذلك تلتها في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، سبب هذه الآية كان في ماذا؟ في طاعة العلماء، في طاعة العلماء، لأنه رد الأمر إلى عمر. ما هي هذه يعني هذا قصة هذا الأمر، أو يعني ما هو الشيء الذي جاء يعني دليلا على هذا الكلام؟ نقول: حديث عمر رضي الله عنه المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد ووجد الناس، طبعا الحديث طويل حاولنا يعني نختصره حتى يعني نعطيكم موجز هذا الخبر. فجاء عمر رضي الله عنه من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، يعني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام فاستفهمه، استفهم من النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقت نساءك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فكبر عمر رضي الله عنه، قال: الله أكبر، فرح عمر رضي الله عنه. وجاء في رواية مسلم أنه قام على باب المسجد فنادى بأعلى صوته بعد أن استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبر الناس؟ لأن الناس يقولون هكذا، فهل أخبر الناس؟ قال: نعم. قال: إن شئت النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت. فنادى عمر رضي الله عنه بأعلى صوته: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فنزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول عمر: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، أو كما قال رضي الله عنه. في ذلك الوقت الذي قاله عمر رضي الله عنه كان غير أمير، ما كان أميرا، واضح، وإنما كان من العلماء. فإذا هذه الآية دلت على أن أولي الأمر هنا في هذه الآية دالة على أن أولي الأمر هم العلماء. فإذا جمعا بين هذه الآية والتي سبقتها نقول ما قاله ابن كثير وغيره من أهل العلم بأن أولي الأمر هم الولاة، وهذا قول جماهير السلف، وكذلك يشمل العلماء، وكذلك يشمل ماذا؟ يشمل العلماء. وهذا يعني من باب الجمع بين هذه الأقوال كلها، وهو أن الصواب أن يقال هذا، وهو أن أولي الأمر هي يعني هو أنهم العلماء والولاة وولاة أمر المسلمين وحكام المسلمين، فطاعتهم مما ألزم الله عز وجل الناس بها، يرجعوا إليهم ويطيعونهم حتى تنتظم حياة الناس. ذكر يعني عدد من أهل العلم في الآية الأولى في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن قريش كانت في الجاهلية ما كانوا يذعنون لأمير، يعني يرون أنفسهم ماذا؟ أنهم علية الناس، وهم كذلك كانوا يعني هم من يعني أشراف الناس، فما كانوا يذعنون لأمير. فلذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية آمرا لهم ماذا؟ أن يتقيدوا ويكونوا مطيعين لمن؟ يكونوا مطيعين لأميرهم. وهذا يعني يلفت انتباهنا إلى أمر، وهو أن الناس بشتى أصنافهم، سواء أن جئت إلى عربهم أم عجمهم أم قل ما شئت، لا يضبط الناس إلا التمسك بدين الله عز وجل. يعني قد يقول البعض ينتظم الناس بالفن أو مثلا بكذا بالموسيقى ولا غيرها من الأمور الفارغة التافهة، لو كانت هذه الأمور نافعة لنفعت كثير من هؤلاء الذين انخرطوا في الفنون والموسيقى وغيرها من هذه الأشياء، ورأيناهم في صفوف الدواعش والخوارج، لو كانت نافعة لنفعت أمثال هؤلاء. لكن الذي يضبط الناس في هذه المسائل، في مسائل السمع والطاعة، إنما هو الدين. فلذلك نرى أثر الدين وأثر من تمسك، يعني الأثر ظاهر على من تمسك بدين الله عز وجل في قضايا السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، لأن من تمسك بالدين يرى أن طاعتهم قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ليس كذاك الذي قد خالف الدين وإنما قد يستمسك بشيء من المصالح الدنيوية يستمسك بها، فإن كان منها رزقه قال سمعا وطاعة، وإن سحب منه هذا الرزق قال لا سمع ولا طاعة. فالذي يضبط الناس في هذه المسائل هو معرفة دين الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى أمر الناس كلهم عربهم وعجمهم في هذه الآية بأن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول ويطيعوا ولاة أمر المسلمين، لأن في هذه الطاعة فيها انتظام مصالح الناس واستقرار حياتهم ومعيشتهم وطمأنينتهم كذلك في بلدانهم ودورهم. وتأمل حال من خالف هذا السبيل وكيف أن الأمر قد يعني انقلب عليهم، نسأل الله العافية والسلام، انقلب عليهم ماذا؟ على عكس ما كان كثير منهم يتصور. البعض ينادي يقول الحكم للشعب، وبعضهم ينادي بمشاركة الشعب للحاكم، وكذا وكذا مما ينادون به من أمور جاهلية ليست من دين الله عز وجل، مخالفة لشرع ربنا سبحانه وتعالى. فانظر إلى عاقبة هذه المخالفة وعاقبة هذه المعصية التي قد ارتكبوها والبدعة التي اقترفوها، فتنظر إلى هذه البدعة فتراها مقرونة بالتشتت والتفرق، وتنظر إلى السنة فتراها مقرونة بالتجمع بالاجتماع والألفة والمحبة. نسأل الله عز وجل أن ينير بصيرتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. طيب، هذا بالنسبة للحديث الأول. الحمد لله انتهينا باختصار، حاولنا أن نختصر كلامه، الكلام العلم طويل جدا في هذا، لكن باختصار هذا يعني عرفنا الآن لماذا رجحنا أن هذه اللفظة تشمل الأمراء وتشمل العلماء. نظرنا لسبب نزول الآية الأولى قلنا إنها في الأمراء، نظرنا للآية الثانية فيها لفظة أولي الأمر فهي جاءت في قصة عمر رضي الله عنه وطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أو عدم ذلك كما بينه الحديث، فهنا يعني جاءت مبينة أنهم العلماء. فجمعا بين هذه الأقوال نقول إن المقصود بأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، والله تعالى أعلم. طيب شيخ، نقرأ اللي بعدها.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم فإما أن يحدثني به أو يزيدني فيه.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث جرير عن الأعمش قال كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم. من إبراهيم؟ النخعي رحمه الله تعالى. كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم فإما أن يحدثني به أو يزيدني فيه. وهذا يؤكد ما سبق في يعني الدروس السابقة التي ذكرناها من سعة علم إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، الذي كان كما سبق من أكثر الناس، بل هو أكثر الناس شبها بمن؟ شبها بعلقمة الذي هو شبيه بعبد الله بن مسعود، الذي هو شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في سمتهم ودلهم وهديهم. فإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كان غزير العلم، ملئ علما. ما يسأله الأعمش كما يقول عن حديث إلا ويجد أن الحديث عنده، فإذا سأله وجد أن الحديث عنده، بل قد يزيده، أي أنه يوضح له هذا الأمر ويعطيه من الأحاديث التي تشهد لهذا، وتؤيد هذا الحديث ما هو غير موجود عند الأعمش فيستفيد منه. أخرج ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل بسنده إلى الأعمش قال الأعمش: كان إبراهيم، يعني النخعي، كان إبراهيم صيرفيا في الحديث، صيرفيا في الحديث، كانوا يعني يشبهون جهابذة العلماء والنقاد ومن كان علمه غزيرا، كانوا يشبهونه بماذا؟ بالصيرفي، الصيرفي الصراف الذي يميز ماذا؟ يميز بين العملة الرديئة والعملة الجيدة، إما بأن يعني يلبس هذه العملة أو أحيانا كما يقولون كما هو الحال كان في السابق، يأتي بالعملة النقدية ويضربها هكذا، يسقطها على الأرض ويعرف زيفها من جودتها بماذا؟ يعني الصوت الذي ينتج عن هذه العملة، أو أحيانا بمجرد أن يعني يراها يعرف هذه مزيفة وهذه جيدة. يقول الأعمش: كان إبراهيم صيرفيا في الحديث، وكنت أسمع من الرجال فأجعل طريقي عليه، يعني بعد ما يسمع يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى إبراهيم، فأجعل طريقي عليه فأعرض عليه ما سمعت، وكنت آتي زيد بن وهب وضرباءه في الحديث في الشهر المرة والمرتين، يعني لا يهمل كذلك غير إبراهيم، بل يسمع من إبراهيم النخعي ويسمع من غيره، لكن قد يكون مكثرا المجيء والأخذ عن بعض الأشياخ. يقول: كنت آتي زيد بن وهب وضرباءه في الحديث في الشهر المرة والمرتين، وكان الذي لا أكاد أغبه إبراهيم النخعي. الغب يعني كما جاء في الحديث: زر غبا تزدد حبا، وكان يعني الذي لا أكاد أغبه، يعني كأنه يأتيه يوميا أو يوم بعد يوم. يقول: إن كنت يعني آتي أولئك في الشهر المرة والمرتين، إبراهيم النخعي إن جئته آتيه في كل يوم أو في يوم بعد يوم، حتى يعرض عليه ما سمع فيبين له هذا الحديث، وكذلك قد يزيده من الأحاديث التي لم يعرفها ولم يعني يسمعها. وهذا الذي يعني كان عليه أهل الحديث من دقة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معرفة وإدراك لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، يميز أن هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للخبرة وكثرة الممارسة وكثرة الاطلاع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الأخذ والسماع عن مشايخ أهل السنة. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة. نسمع الحديث فنعرضه على يعني على أهل السنة ومشايخ السنة وجهابذة العلماء كما نعرض الدرهم على الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. الذي عرفوه وقالوا ووثقوا رواته أخذنا، والذي أنكروه تركنا. وقيل لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: إنك تقول للشيء هذا يصح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ يعني يستشكلون، تقول هذا يصح وهذا ما يثبت، من أين لك يعني تصحح هذا وتضعف هذا؟ فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك، لو جئت إلى الصيرفي وأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، يعني هذا جيد وهذا مزيف، أكنت تسأله عن ذلك أو تسلم الأمر إليه؟ هل الصراف الصيرفي إذا قال لك هذه العملة مزيفة تصدقه أم تكذبه؟ تسلم الأمر إليه، صح ولا؟ لذلك قال لا، بل كنت أسلم الأمر إليه. فقال فهذا كذلك لطول المجادلة والمناظرة والخبرة، يعني ما تمكننا من هذا العلم كما يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، ما تمكننا من هذا العلم إلا لما ازدادت يعني خلطتنا بهذا العلم وهذا الحديث، وازدادت معرفتنا وإدراكنا لهذا الحديث، لذلك صرنا نميز بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما صحت نسبته إليه وما كان ليس كذلك. اليوم نحن الآن في هذا العصر تجد البعض يسمع بالحديث فيرسله مباشرة، يرسله مباشرة في هذه الوسائل من دون خطام ولا زمام، ولا يدري ولا يميز بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله غيره من الناس، بل والأدهى والأمر يأتيك بعض المثقفين، بعض من تعلم شيئا من الثقافة الإسلامية، ويأتيك بآية ويقول كما جاء في الحديث كذا وكذا، أو يأتيك بحديث ويخلط بين هذا وهذا. لماذا؟ لبعده عن الكتاب والسنة وقلة خبرته بدين الله عز وجل. لذلك قد تستغرب أنت حينما ترى شخصا لا يميز بين ما هو في كتاب الله وما هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما خالط هذا الوحي، ولا يعني كما قال أهل داخل لحمه وعظمه، بل إنما يسمع شيئا فقال مثل ما قال الناس. فإذا هؤلاء لما ازدادت خبرتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا ما صحت نسبته وما ليس كذلك. من هذا الباب كذلك ما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، تقول هذا الحديث منكر، فكيف علمت ولم تكتب الحديث كله؟ يعني تعرف أن هذا الحديث منكر ولم يعني تسمعه إلى آخره وتكتبه كله. قال: مثلنا كمثل ناقد العين، ناقد الشيء العين الذي يعني كسلعة أو نحو ذلك، كمثل ناقد العين لم تقع بيده العين كلها، فإذا وقع بيده الدينار يعلم بأنه جيد أو أنه رديء، يعلم أنه جيد أو أنه ماذا؟ رديء. لماذا؟ لخبرته بهذا الفن وهذا العلم، وهو إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق، وكما جاء يعني عن بعض سلف هذه الأمة أنه فن علم الحديث إلهام، يعني بمعنى أنه فضل وتكرم من الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى واسع الفضل يؤتيه من يشاء. فإذا إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى حينما كان يحدث الحديث للأعمش، بل قد يعني يزيده ويفيده فائدة لم تبلغه، هذا إنما يدل على سعة علمه وغزارة فقهه وخبرته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرو، لأنه قد كان من بيت كما سبق، من بيت قد عرف بالعلم والفضل والسبق إلى تعلم السنة، فلا يعني غرو أن يكون هذا يعني هذا العالم النحرير قد تأثر بهذا فالبيت الطيب، و يعني كان هذا التراث العظيم الذي تركه للناس واستفادوا منه. طيب نقرأ آخر حديث حتى ما نطيل عليكم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال: قال لي علي بن الحسين: تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال: قلت: وما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبنون بما ليس عندنا.
ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث مسعود بن مالك قال: قال لي علي بن الحسين، وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال علي بن الحسين: تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال: قلت: وما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبنوننا بما ليس عندنا. يأبنوننا يعني أن الناس يعني يثنون علينا خيرا، أو ينسبون إلينا الفضل، وينسبون إلينا المعرفة والعلم، وهو ليس عندنا. وهذا من تواضعه رضي الله عنه ورحمه. علي بن الحسين هو يعني كما قلنا حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو كما يعني جاء في ترجمته أنه أن أمه كانت أمة، أمه كانت أمة، وهو الذي يسمى عند أهل العلم علي الأصغر، لأن علي رضي الله عنه الحسين رضي الله عنه لديه علي وهو أكبر، وهو قد الذي قد قتل مع أبيه رضي الله عنه في كربلاء، وأما هذا علي فهو أصغر، يعني أصغر سنا منه، وأمه أمة أي أم ولد، فكان موعوكا كما جاء في ترجمته مريضا فتركوه وما قتل. وهذا كذلك يؤكد يعني الروايات التي جاءت في هذا والمبالغات بأنهم قد قتلوهم كلهم وكذا وكذا من هذه الأمور التي يعني يزاد فيها. لا شك أن قتل الحسين رضي الله عنه أنه كان لا شك أنه كان أمرا يعني مستنكرا، لكن هذه المبالغات التي يبالغ فيها أعداء السنة ويأتون بمثل هذه المبالغات، هذه إنما هي لضرب أهل السنة والكيد لهم وتشويه دين النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن علي بن الحسين كان من أهل الفقه والعلم، وكما قال الزهري رحمه الله تعالى: ما أدركت قرشيا أفضل منه. وذكر الزهري رحمه الله تعالى أنه كان من أفضل أهل البيت الذين يعني أدركهم الزهري، والزهري رحمه الله تعالى إمام من أئمة أهل العلم، وشهادته هذه لا شك أنها شهادة عزيزة، بمعنى أنه قد شهد له بالفضل والعلم والفقه. ولكن كان هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم كانوا كما ذكرنا سابقا أن سلف هذه الأمة قد عرفوا بالتواضع وهضم النفس، لذلك كان يقول: تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير. وسعيد رحمه الله تعالى من كبار التابعين الذي تلقى علمه عن ابن عباس وعن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد كان غزيرا في العلم، وكان من فقهاء التابعين ومن يعني أكثرهم علما وفضلا رحمه الله تعالى. لذلك كان علي بن الحسين حريصا على أن يلتقي به ويجلس معه ويأخذ منه ما لا يعرفه. لماذا؟ قال: لأن الناس يظنون فينا الخير، يأبنوننا يعني يظنون فينا ماذا؟ الخير، ونحن قد لا يكون عندنا شيء من هذا العلم، فأجلس مع سعيد بن جبير فأتعلم منه بعض ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد علما، فإن جاء الناس وسألوني أعرف كيف أجيب على أسئلتهم وكيف أجيب على يعني من سألني، لأن الناس تظن في الخير وأنا لست كذلك. وهذا يدل على مدى تواضع هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم وهضمهم لأنفسهم، وعدم يعني ترك النفس تتعالى وتترفع عن الناس، بل متى ما وجد العلم ووجد الفائدة ذهب إليها، ذهب إليها وأخذ هذه الفائدة. وهو كذلك علي بن الحسين جاء كذلك في ترجمته أنه كان يعني يتخطى الناس في حلقة زيد بن أسلم ويحرص على أن يكون قريبا حتى يسمع من يعني من الشيخ، فلامه البعض، لامه البعض وقال يعني أنت من أشراف الناس، أنت من أشراف الناس، أنت يعني ابن الحسين بن علي الذي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت من أشراف الناس وتأتي وتجلس عند هذا. فقال العلم يؤتى ولا يأتي، يعني إن أردت أن أتعلم لابد أني ماذا؟ لابد أني أنا أذهب وأتعلم، وما أقول أني أنا من نسب فلان أو فلان، فالعلم هو الذي يشرف صاحبه، وأما النسب فهو إنما هو قد قدره الله عز وجل أن يكون نسب فلان كذا ونسب فلان كذا، لكن بالعلم يشرف الإنسان، وكما قال يعني ابن عباس حينما قال ويجعل المملوك يجلس على الأسرة، حينما يعني أجلس المملوك وكان علية القوم من قريش تنظر إليه ويعني تشير إليه، يشيرون إليه بعينهم، أي يعني لا تجلس بالقرب من هذا الذي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفضل الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى وهو هذا العلم الذي تعلموه جعلهم يمتازون على الناس ويعني يعرفون الفضل لأهل الفضل ويعرفون قدر العلم، فلذلك كانوا حريصين على التعلم، وما يمنعهم كونه أنه من أشراف الناس أن يذهب ويتعلم عند سعيد بن جبير وهو يعني لا يدانيه في النسب، ولكن شرف سعيد رحمه الله تعالى وارتفع بالعلم، وشرف كذلك علي بن الحسين بتواضعه وعلمه رحمه الله ورحم الله علماء أهل السنة أجمعين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.